9 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نشرة خبرية مفصلة من إذاعة طهران تقرأها على حضراتكم سارة العطار، والبداية من العناوين. طهران تؤكد أنه على الغرب اتخاذ قرار جاد ومؤثر في مجال إلغاء الحظر. الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني في فيينا اليوم. وسائل إعلام صهيونية تؤكد سماع دوي انفجار قوي بالقرب من تل أبيب. إلى التفاصيل. سيستقبل قائد الثورة الإسلامية القائد العام للقوات المسلحة السيد علي الخامنئي صباح اليوم الثلاثاء حشدا من قادة وكوادر القوة الجوية التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ويأتي استقبال قائد الثورة الإسلامية لقادة وكوادر القوة الجوية بالتزامن مع ذكرى البيعة التاريخية التي جرت في 9 شباط فبراير عام 1979 من قبل كوادر هذه القوة مع مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. وسيتم اللقاء حضوريا في حسينية الإمام الخميني مع الالتزام التام بالإرشادات الصحية السائدة في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا، وبحضور عدد أقل من المعتاد من قادة وكوادر القوة الجوية لجيش الجمهورية الإسلامية. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأنه على الغرب اتخاذ قرار جاد ومؤثر في مجال إلغاء الحظر، وأن يثبت ابتعاده الحقيقي عن السياسات الفاشلة للحكومة الأمريكية السابقة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لوزير الخارجية الإيراني مع عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، جرى خلاله البحث وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية ومسيرة مفاوضات فيينا والتطورات الدولية. من جانبه وجه وزير خارجية الصين الشكر والتقدير لإيران لمشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وقال إن العالم سيشهد حدثا رائعا وآمنا، ونأمل بأن يحقق الرياضيون الإيرانيون نتائج جيدة في هذه الألعاب الدولية. حول مستجدات مفاوضات إلغاء الحظر على إيران نتابع التقرير التالي.
مرحلة جديدة من الجولة 8 لمحادثات فيينا على الأبواب، والخط الأحمر بالنسبة لإيران ثابت لم يتغير، عنوانه الأبرز إلغاء الحظر والعودة للالتزامات وفقا للاتفاق النووي. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أكد أن محادثات فيينا ستستأنف الثلاثاء، وقال إن هناك تفاهما حول الرؤية المستقبلية لنص الاتفاق والإطار العام له. خطيب زادة أضاف أن هناك قضايا لا يمكن حلها إلا عبر قرارات سياسية، وشدد على ضرورة أن تأتي الولايات المتحدة بأجندة واضحة وأن تتخذ قرارات صعبة والعودة إلى التزاماتها وفقا للاتفاق النووي، وطالب الأوروبيين بالانتقال إلى مرحلة العمل واتخاذ القرارات بدل الانصياع للآخرين.
من الطبيعي أن إيران تنتظر أن تكون الأطراف المقابلة وخاصة واشنطن اتخذت القرارات اللازمة فيما يخص موضوع إلغاء الحظر وانتفاع إيران من الأبعاد الاقتصادية. البعد الاقتصادي أمر أساس وخط أحمر بالنسبة لإيران.
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أكد هو الآخر تحديد أجندة المفاوضين الإيرانيين لمواصلة الجولة 8 من المحادثات بعناية، وقال عبر تغريدة إن الاتفاق الذي لا يتم فيه إلغاء الحظر لا يمكن أن يكون أساسا لاتفاق جيد. أما الولايات المتحدة فأكد مسؤول الملف الإيراني لديها روبرت مالي أن إحياء الاتفاق النووي ما يزال ممكنا، وقال إن الرئيس جو بايدن يريد التفاوض في فيينا. أوروبيا أكد المستشار الألماني أولاف شولتز ضرورة التوصل لحل بأسرع وقت ممكن، وشدد على أنه لا وقت حاليا لأي تأخير، وأعرب عن أمله في أن يتم استغلال الفرصة المتاحة حاليا.
أعلن الاتحاد الأوروبي أن المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني التي تعقد في فيينا سيتم استئنافها الثلاثاء. وأشارت مذكرة صدرت في بروكسل إلى أنه بعد توقف قصير ستستأنف الجولة الثامنة من المفاوضات في فيينا في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة اليوم الثلاثاء. وأضافت بعد التشاور مع حكوماتهم سيواصل المشاركون المناقشات حول احتمالية عودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية من قبل جميع الأطراف. اعتبر سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تختاروانشي الحظر الأحادي على الشعب الإيراني، خاصة حظر الدواء والسلع الإنسانية، عملا إجراميا يعادل ارتكاب الجريمة ضد الإنسانية. وقال تختاروانشي خلال اجتماع للمنظمة الدولية إن الأعمال القسرية الأحادية سواء كانت في إطار إجراءات حظر أحادية أو مقيدة تستهدف أناسا مدنيين كجزء من سياسة واسعة أو ممنهجة، وتؤدي إلى خلق المزيد من الآلام والمعاناة لهم، وتعد خرقا صارخا للقوانين الدولية ومن ضمنها حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن الثورة الإسلامية وما حدث عام 1979 هو رفض الشعب الإيراني للاستبداد الداخلي والهيمنة الخارجية، مشددا على التزام إيران بنصرة المستضعفين في سياستها الخارجية. وشهدت السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية على مدى 43 عاما استقلالا على كل المقاييس، قدمت خلالها نموذجا فريدا في التعامل مع القضايا الدولية. المزيد في التقرير التالي.
الثورة الإسلامية في إيران كانت استثنائية على كل المقاييس، ثورة قالت لا للهيمنة والاستبداد ونعم للحرية والاستقلال، استقلال تعددت أوجهه وتنوعت، ولعل السياسة الخارجية الإيرانية كانت أحد هذه الأوجه، حيث استطاعت الثورة الإسلامية بتوجيهات مفجرها أن ترسم معالم هذه السياسة من خلال وصلها بشكل مباشر بالرؤية الإسلامية واستلهام مبادئ أصولها من القرآن والفقه الإسلامي.
ما حدث في عام 1979 هو لا كبيرة للشعب الإيراني بوجه الاستبداد الداخلي والهيمنة الخارجية. نظام الشاه كان أكثر الأنظمة المرتبطة في سياستها الخارجية بنظام الهيمنة، وهذا ما دفعه ينسى الشعب ويستهين بقدرته. ثورة الشعب الإيراني الكبيرة بقيادة الإمام الخميني كانت مقدمة لتحقيق شعارين كبيرين، الأول لا شرقية ولا غربية، والشعار الثاني استقلال وحرية جمهورية إسلامية.
43 عاما مضت على استقلال القرار السيادي في إيران، قدمت خلالها الخارجية الإيرانية نموذجا فريدا في التعامل مع القضايا الدولية، حيث رفعت شعار نصرة المستضعفين قولا وفعلا، ووقفت بثبات وحزم في كل المحافل الدولية.
السياسة الخارجية المستقلة كانت مقدمة للاستقلال والحرية التي طالب بها الشعب الإيراني. وقوفنا كل هذه السنوات بعد انتصار الثورة إلى جانب المستضعفين سواء في إفريقيا الجنوبية أو فلسطين واليمن وأي مكان آخر يظهر التوازن الذي تتخذه السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية.
قواعد عديدة قامت عليها فلسفة السياسة الخارجية الإيرانية منذ انتصار الثورة، انطلاقا من رفض أي نوع من أنواع الهيمنة أو الخضوع، مرورا بالمحافظة على الاستقلال الكامل ووحدة أراضي البلاد، وصولا إلى الدفاع عن حقوق جميع المسلمين.
أكدت وسائل إعلام الكيان الصهيوني سماع دو انفجار قوي في منطقة ريشون لتسيون بالقرب من تل أبيب. وقالت المصادر نفسها إن سكان مناطق ريشون لتسيون وحولون وباتيام ونيس زيونا سمعوا دو انفجار قوي في منطقة ريشون لتسيون قرب تل أبيب. وقال أحد السكان إن حجم الانفجار كان كبيرا لدرجة أنه شعر بزلزال. ولم تشر المصادر الخبرية حتى الآن إلى أسباب الانفجار، ولم يعلق المسؤولون الصهاينة على الخبر حتى هذه اللحظة. خرجت تظاهرات حاشدة في العاصمة السودانية الخرطوم وعدة ولايات أخرى للمطالبة بدولة مدنية وإنهاء الحكم العسكري للبلاد ورفضا للانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
يبدو أن حناجر السودانيين لم تتعب بعد وأن السلطة العسكرية لا تريد أن تسمعها أيضا. تظاهرات حاشدة خرجت في العاصمة الخرطوم وعدة ولايات أخرى للمطالبة بدولة مدنية وإنهاء الحكم العسكري للبلاد ورفضا للانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. وطالب المتظاهرون أيضا بتسليم السلطة للمدنيين والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، وشددوا على ضرورة محاسبة من قام بقتل المتظاهرين. وتوجه المتظاهرون في الخرطوم نحو القصر الرئاسي، مقر إقامة الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش ومجلس السيادة الحاكم. قوات الأمن تعاملت مع المتظاهرين بعنف مفرط وأطلقت الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريقهم، وهو ما أدى إلى إصابة عدد منهم. وقام الأمن بإغلاق عدد من الطرق بهدف تخفيف عدد المحتجين، واتسعت رقعة التظاهرات لتشمل بورت سودان ومدني وكسلا وعطبرة وغيرها من المناطق. وقالت مصادر إعلامية أن قوات الأمن استبقت التظاهرات بحملة اعتقالات طالت عددا من قيادات لجان المحتجين، وأشار نشطاء إلى أن قوات الأمن تهدف من هذه الحملة لكبح جماح التظاهرات. وأضافوا أن المجلس العسكري وغطاءه المدني يظنون أن عملية الاعتقالات والقمع ستثني القوى الثورية عن حركتها المقاومة وأهدافها في إسقاط الانقلاب العسكري،
وما في فرصة للسودانيين غير أن ينهضوا هذا الانقلاب مهما كلف من ثمن. وده قاعد يحصل الآن منذ أكثر من 100 يوم، وحيستمر مهما كان الثمن.
القوى الثورية السودانية تتهم المكون العسكري في مجلس السيادة بوضع عقبات في طريق التحول المدني الديمقراطي، وتصر أيضا على محاكمة من تصفهم بقادة الانقلاب بتهمة تقويض شرعية العملية الانتقالية وقمع المتظاهرين، وترفض وجود البرهان في منصب رئيس مجلس السيادة لما في ذلك من مخالفة للوثيقة الدستورية.
أعلنت هيئة الحشد الشعبي عن تدمير نفق ومضافة لعناصر تنظيم داعش الإرهابي غربية محافظة الأنبار في العراق. وقالت الهيئة في بيان إن القوات العراقية نفذت بالتنسيق مع الجيش العراقي عمليات تفتيش في المناطق الواقعة خلف الشريط الحدودي في محافظة الأنبار، شملت مناطق طويسان وأبو بعيرة وسدة ومسكار وتلول طيارة، مبينة أنها أسفرت عن العثور على مضافة لفلول داعش الإرهابي تحتوي على أغطية ومواد غذائية والعثور على نفق حيث تم تدميرهما. وفي سياق متصل، أعلنت قيادة عمليات بغداد عن مداهمة وكرين لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة الطارمية شمالية بغداد، حيث تم ضبط حزام ناسف بالإضافة إلى مستلزمات إعاشة ومواد أخرى. أخفق مجلس النواب العراقي في انتخاب رئيس للجمهورية بسبب مقاطعة الكتل البرلمانية المتحالفة الثلاثة الصدرية والسيادة والديمقراطي الكردستاني. قرار المقاطعة جاء بعد أن أوقفت المحكمة الاتحادية ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية من الحزب الديمقراطي الكردستاني بسبب اتهامات بالفساد، وفشلت كل مساعي التحالف الثلاثي المذكور بحشد ثلثي أصوات النواب لصالح مرشحهم. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنه على الغرب اتخاذ قرار جاد ومؤثر في مجال إلغاء الحظر. الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني في فيينا اليوم. وسائل إعلام صهيونية تؤكد سماع دوي انفجار قوي بالقرب من تل أبيب. أشكركم على كرم المتابعة ودمتم في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى لكم صباحا جميلا ويوما أجمل بإذن الله تعالى. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر، تابعونا. فضاءات أدبية، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 9:18، يليه أسئلتنا وأجوبة الثقلين. نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 10:00 عند 10:12 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان المنتدى الإذاعي. نشرة خبرية جديدة في الساعة 11:00 عند 11:10 يأتيكم لقاء مباشر بمناسبة عشرة الفجر المباركة وعلى مدى 50 دقيقة. تستمعون إلى برنامج الكتاب الصوتي في الساعة 12:00. عند 12:14 تستمعون إلى تلاوة العطر من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:18. نهج الحياة يأتيكم في الساعة 12:25، يليه من وصايا نهج البلاغة. نور وبلاغة يأتيكم في الساعة 12:48. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
أسعد الله أوقاتكم بكل ما يبعث السرور والبهجة في نفوسكم في حلقة أخرى من برنامجكم فضاءات أدبية، لنواصل فيها تسليط الضوء على جوانب من نهج البلاغة وصلاحيتها بحق، لأن تكون أنموذجا رفيعا وساميا للأدب الإسلامي. إذن كونوا معنا.
أيها الأطاب، يكتسب الأدب الإسلامي في نهج البلاغة صفة الواقعية باعتبار أن الواقع في التصور الإسلامي أوسع من هذا الواقع المحدود الصغير ويرقى إلى ما فوقه، ويرى أنه جزء من الحقيقة مثلما أن الواقع المادي الملموس جزء من الحقيقة كذلك، وبهذا يتسع الواقع ليشمل الغيب والشهادة والعقل والوجدان والروح والمادة وواقع الأرض وواقع السماء. كل هذا يتعاضد في مفهوم الواقعية الإسلامية، وهذا ما يميز الثقافة الإسلامية عن الثقافة الغربية التي لا تتعدى الواقع المادي إلى ما سواه، فهي واقعية حتمية مادية لا ترى أبعد مما ترى أو تحس، ولا تنظر إلى الإنسان إلا في حدود حيوانيته وغرائزه مثلما ألهمتها به النظريات المادية في علوم الحياة والاقتصاد والاجتماع بما يشبه الجبرية أو الحتمية التي تكون في حياة الحيوان. فما أطلق عليه الواقعية في أوروبا لا يعد واقعيا بالمعنى الدقيق لهذا المصطلح، لأنه في الفكر الأوروبي والغربي عام يقتصر على الواقع المحدود الذي تدركه الحواس ولا يتجاوزه إلى ما وراءه، وهذا الواقع في التصور الإسلامي جزء من الحقيقة الكلية العليا أو هو صادر من تلك الحقيقة، ولا يمكن تجاوز الكل والمنبع والمصدر إلى الجزء، اللهم إلا إذا فقد الإنسان وعيه وعقله وروحه ومشاعره وبقي رهين حواسه كالحيوان الذي لا يقوى إلا على التحرك من أجل إشباع غرائزه.
إننا نرى انطلاقا من التصور الإسلامي للوجود أن الواقعية منتهى الواقعية هي التعلق بالمطلق الأزلي ووصف أشواق الروح الصاعدة والمنتهية إليه مثلما هي التعلق بالواقع الجزئي ورصده والتفاعل معه والإحساس به واتخاذه وسيلة في الوصول إلى الواقع الحقيقي المطلق واستكناه ما ينطوي عليه من الحق والخير والجمال، ويعد هذا الوصول أسمى غاية يحاول الأديب الإسلامي بلوغها، وليست هذه الغاية ضربا من الخيال أو الوهم أو المثال الذي لا يتحقق، بل هي واقع أسمى وأرفع وأشمل من الواقع الأرضي الثقيل المحدود. ولقد كان الواقع الأرضي دائما جزءا صغيرا جدا من واقع متسع الآفاق ممتد الحدود امتدادا لا يعرف التوقف، والأديب الموهوب هو أكثر المخلوقات مقدرة على الإحساس بذلك الواقع المتسع غير المنظور، لأن الإنسان يحتاج إلى قوى خفية وغير عادية لبلوغ تلك الحقيقة العليا.
أعزائنا الكرام، إننا مع أديب وبليغ وأمير فذ للبيان كالإمام علي بن أبي طالب عليه السلام نصل إلى أبعد آفاق هذا الواقع الكلي الفسيح، فنشهد التوحد والتوازن والانسجام مع السنن الإلهية في الكون والإنسان والحياة والمجتمع بعد الوعي التام بهذه السنن والقوانين الخفية المحركة للوجود، ولا يتحقق هذا الوعي والانسجام الموصل إلى الحقائق العليا إلا في نفس أديب مؤمن موهوب كعلي بن أبي طالب عليه السلام، الذي ينطلق إبداعه في بعد إنساني كبير وامتداد كوني واسع تسقط فيه الحجب المادية الكثيفة وصولا إلى العالم الروحاني العتيد، كما في قوله عليه السلام:
فإنكم لو قد عاينتم ما قد عاين من مات منكم لجزعتم ووهلتم وسمعتم وأطعتم، ولكن محجوب عنكم ما قد عاينوا وقريب ما يطرح الحجاب، ولقد بصرتم إن أبصرتم وأسمعتم إن سمعتم وهديتم إن اهتديتم، وبحق أقول لكم لقد جاهرتكم العبر وزجرتم بما فيه مزدجر، وما يبلغ عن الله بعد رسل السماء إلا البشر.
نعم أحبتنا الأفاضل، هذه هي الواقعية الإسلامية الداعمة للوعي والشعور الإنساني باعتبار الإنسان محورا مهما وأساسيا في هذا الكون. فبينما يركز الواقعيون الاشتراكيون على تخليص الواقعية من أوهام ما وراء الواقع أو الطبيعة كما يدعون، تصر الواقعية الإسلامية على أن الإنسان من خلال واقعه الحقيقي ليس عقلا فحسب، أو لنقل ليس مادة خالصة، إنه روح ومادة وعقل وما وراء العقل، وواقع أرضي محدود هو جزء من واقع سماوي أوسع وأشمل، ومنهما معا تقوم الواقعية الإسلامية في الأدب، وتختلف بهذا المنظور عن الواقعية الاشتراكية الممسوخة في حقيقتها، لأنها تأخذ في حسابها الوجه المحسوس للإنسان وترفض الاعتراف بالوجه الآخر غير المحسوس، الوجه الروحي الميتافيزيقي.
أيها الأكارم، حول نقاط الافتراق التي تتميز بها الواقعية الإسلامية في الأدب عن نظيرتها الاشتراكية والمادية في المذاهب الأدبية الأخرى، نبث لكم فيما يلي حوارا أجرته زميلتنا مع ضيفنا لهذا الأسبوع، ندعوكم للتفضل بالاستماع إليه.
تحياتنا القلبية وأمنياتنا بالصحة والسلامة لضيفنا الكريم الدكتور محمد جواد كوديني، دكتوراه في اللغة العربية وأدابها من طهران، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، هناك نقاط مشتركة بين الواقعية الإسلامية ونظيراتها من الآداب الأخرى، وهناك نقاط افتراق بين الواقعية الإسلامية وعن نظيراتها الاشتراكية والمادية في المذاهب الأدبية الأخرى، فبرأيكم ما هي نقاط الافتراق التي تتميز بها هذه الواقعية الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بك ولجميع المستمعين الكرام. كما أشرت وتفضلت إن الأدب الإسلامي هو وليد الديانة والفكر الإسلامي، وتأثر هذا النوع من الأدب والواقعية في الأدب الإسلامي متأثر كثيرا بثقافة الدين الحنيف، وعلى وجه الخصوص القرآن الكريم. ويمكن القول إن بقاء اللغة العربية كإحدى اللغات السامية والحية إلى يومنا الحاضر مدين بالقرآن الكريم، ولولاه لبادت لغة الضاد كما بادت اللغات القديمة الأخرى. بعبارة أخرى، القرآن الكريم أثر تأثيرا كبيرا على أسلوب اللغة العربية، ومن هذا المنطلق على الأدب العربي بشكل عام. وتشكل هناك أدب إسلامي، والواقعية في الأدب الإسلامي متأثر ومنبثق من أدب الإسلام بتأثير مباشر من الإسلام، وخاصة المضامين والتعاليم القرآنية الراقية معتمد جدا على الديانة والفكر والعقيدة الإسلامية والمبادئ الأخلاقية والتربوية الراقية. ويمكن لنا نقول إن الفصل والفارق الأساسي بين الأدبين الإسلامي والشيوعي والماركسي هو المبدأ والعقيدة والفكرة. يعني الأدب الإسلامي والواقعية من وجهة نظر الأدب الإسلامي يعتمد على العقائد الإسلامية ومنحل الفكر الإسلامي الغوي، ومتأثر جدا بالقرآن الكريم والسنة النبوية والنصوص الدينية الأخرى، وخاصة نهج البلاغة. أما الأدب الاشتراكي أو الماركسي، هناك اهتمام بالغ بالمواضيع والقضايا الاجتماعية، وفي الحقيقة نوع من الاستغلال لجميع الفنون الأدبية بما فيها النقد الأدبي من أجل انتشار المذهب الماركسي والدفاع عن أفكار ووجهات النظر لكبار هذه المدرسة المادية ككارل ماركس، وخاصة وجهات نظره في كتابه المشهور رأس المال. وفي العالم العربي هناك بعض الأدباء والفنانين متأثرون جدا بالنزعة اشتراكية وماركسية، ومن بينهم محمد مندور، ناقد أدبي وكاتب مصري. وهذا النوع من الأدب يسعى لمحاربة الاستعمار وترسيخ مبادئ الاشتراكية في أذهان المخاطبين والقارئين. وهناك عدد آخر من الأدباء والشعراء في العالم العربي متأثرون بنهج وفكر اشتراكي. خلاصة القول إن الأدب الإسلامي متأثر جدا بأسلوب القرآن ونظمه وبلاغته المحيرة للعقول، كما يقول ابن خلدون في مقدمته المشهورة: انصرف العرب عن الشعر أول الإسلام بما شغلهم من أمر الدين والنبوة والوحي، وما أدهشهم في أسلوب القرآن ونظمه فأخصوا في عن ذلك وسكتوا عن الخوض في النظم والنسخ زمانا. لهذا الأدب الإسلامي في الحقيقة يسعى لتعزيز التفكير الإسلامي والعقائد الدينية والإسلامية. وأما الأدب الشيوعي والماركسي يعتمد على الفكر المادي المحض والقضايا الاجتماعية في المجتمع بما فيهم يعني العمال ومشاكلهم وأيضا محاربتهم للاستعمار والغطرسة وإلى آخره. وهذا نقطة الفصل بين الأدبين الإسلامي والماركسي، رغم أن هناك قواسم مشتركة بين الأدبين وبين المدرستين، وعلى وجه الخصوص دعم الفقراء وتحقيق العدالة في المدرستين الإسلامية والماركسية. الأدب الإسلامي حصيلة نشاط الشعراء والكتاب والخطباء المسلمين ذوي العقيدة الإسلامية السامية والمدافعين عن هذه الرؤية والفكرة طوال القرون المنصرمة، الأدباء الذين ما زالوا يدافعون عن الفكرة الإسلامية والعقائد الإسلامية الراقية، وخاصة التوحيد وقاعدة أساسية للدين الحنيف، كما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أول الدين معرفته، يعني معرفة الله سبحانه وتعالى نقطة بداية للديانة. والتوحيد نقطة مفقودة في الأدب الماركسي، وهذا نقص كبير بالنسبة للمدرسة المادية الاشتراكية.
الشكر الجزيل لك الدكتور محمد جواد كوديني، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من طهران، وفقكم الباري ورعاكم.
شكرا لزميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذا الحوار. وأحبتنا الأفاضل، إليكم ما تبقى من برنامجكم فضاءات أدبية الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحا لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
أيها الأكارم، إن نظرة الإسلام إلى الحياة هي نظرة متفائلة بناءة، متفائلة لأنها لا تعتبر الشر عنصرا أصيلا ضارب الجذور في أعماق الوجود، وإنما هو مجرد أوضاع مقلوبة من السهل تصحيح انحرافها، أو مجرد داء أمسك بتلابيب الأمن الاجتماعي والنفسي بالإمكان علاجه ووصف الدواء الناجع له، وبناءة لأنها لا تؤمن بنزعة الهدم الكلي لمجرد الهدم والانتقام، بل تؤمن بالعلاج والإصلاح والمحافظة على كل عنصر.
أيها الإخوة والأخوات، إن الوضع المقلوب يجب أن يصلح، ونشر معنى إمكانية الإصلاح في النفوس له من النفع والإيجابية ما يقضي على كثير من نزعات السلبية والتهور واليأس. وما دام الشر مرضا فقد يكون من السهل القضاء على جرثومته، سواء على الصعيد النفسي أو الصعيد الاجتماعي، ويعد الانتباه من الغفلة والمبادرة إلى التوبة والعمل الصالح من أروع ما يرمم شروخ النفس ويجدد نشاطها الإيجابي ويقيها مكائد الشيطان ويسوقها لتحقيق غايتها الأصيلة في الوجود. وهذا ما نفيده من قول الإمام علي عليه السلام:
فاتقوا الله عباد الله، وبادروا أجالكم بأعمالكم، وابتاعوا ما يبقى لكم بما يزول عنكم، وترحلوا فقد جد بكم، واستعدوا للموت فقد أضلكم، وكونوا قوما صيح بهم فانتبهوا، وعلموا أن الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا، فإن الله سبحانه لم يخلقكم عبثا ولم يترككم سدى، وما بين أحدكم وبين الجنة أو النار إلا الموت أن ينزل به، وإن غاية تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة لجديرة بقصر المدة، وإن غائبا يحدوه الجديدان لحري بسرعة الأوبة، وإن قادما يقدم بالفوز أو الشقوة لمستحق لأفضل العدة. فتزودوا في الدنيا من الدنيا وما تحرزون به أنفسكم غدا.
من هذه النظرة الواقعية المتفائلة الهادفة إلى تحقيق التكامل الإنساني يكتسب الأدب الإسلامي في نهج البلاغة طابعه الاجتماعي الإصلاحي، إذ نجد لدى الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أن التعبير عن هموم المظلومين والمقهورين والمستضعفين من عامة الناس يمثل لب الرسالة الاجتماعية للأدب الإسلامي في نهج البلاغة، كما نلمس ذلك من قوله:
ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع، أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثا وأكباد حرا، أو أكون كما قال القائل: وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القدي، أأقنع من نفسي بأن يقال هذا أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر، أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش؟
أيها الإخوة والأخوات، ولا يقتصر أمير المؤمنين عليه السلام في موقفه على مشاركة الفقراء والمساكين والمظلومين في آلامهم ومشاعرهم، بل يقف موقف المدافع عنهم المطالب بحقوقهم، فنجده في وصاياه وعهوده إلى ولاته وعماله يكثر من حثهم على الاهتمام بأمور المعوزين من عامة الرعية، ويأمرهم بإقامة العدل بين الناس والابتعاد عن مواطن الظلم للرعية، كما في عهده لمالك الأشتر حين ولاه على مصر، إذ كتب إليه قائلا:
أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك، ومن لك فيه هوى من رعيتك، فإنك إلا تفعل تظلم، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده، ومن خاصمه الله أدحض حجته، وكان لله حربا حتى ينزع أو يتوب. وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم، فإن الله سميع دعوة المضطهدين وهو للظالمين بالمرصاد.
أعزائنا الأفاضل، الإمام علي عليه السلام يسعى إلى الانتصاف لأولئك المظلومين بمحاسبة من ظلمهم والاقتصاص لهم، ولذلك نجده أشد ما يكون غضبا على ولاته وعماله إذا بلغه عن أحدهم ما يخل بعدله، فقد كتب إلى بعض عماله قائلا:
أما بعد، فقد بلغني عنك أمر إن كنت فعلته فقد أسخطت ربك وعصيت إمامك وأخزيت أمانتك، بلغني أنك جردت الأرض فأخذت ما تحت قدميك وأكلت ما تحت يديك، فارفع إلي حسابك، وعلم أن حساب الله أعظم من حساب الناس، والسلام.
نعم مستمعين الكرام، وهذه النصوص الأدبية الرائعة تقف شاهدا على الغاية الاجتماعية الإصلاحية للأدب الإسلامي في نهج البلاغة.
شكرا على حسن متابعتكم لهذه الحلقة من برنامج فضاءات أدبية، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لكم منا أطيب المنى والتحايا أعزائنا الأفاضل، ودمتم بخير وود إن شاء الله.
طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأطائب ورحمة الله وبركاته.
طيبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء اليومي من برنامجكم العقائدي هذا. هل عرف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أمته بهوية أولي الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعته وطاعة رسوله؟
الأمر القرآني بطاعة أولي الأمر ورد في الآية 59 من سورة النساء المباركة، وقد نقلنا في الحلقة السابقة نموذجا من الأحاديث النبوية يصرح فيه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بأن أولي الأمر هم أئمة عترته الاثنى عشر عليهم السلام.
وننقل هنا لحضراتكم مستمعين نماذج أخرى استكمالا للجواب عن السؤال المتقدم، فتابعونا.
أيها الأفاضل، روى الشيخ الصدوق في كتاب كمال الدين وتمام النعمة بسنده عن سليم بن قيس الهلالي قال: سمعت عليا عليه السلام يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: قد أخبرني ربي جل جلاله أنه قد استجاب لي فيك وفي شركائك الذين يكونون من بعدك.
فقال علي عليه السلام: فقلت: يا رسول الله، ومن شركائي من بعدي؟ فقال صلوات ربي عليه وآله: الذين قرنهم الله عز وجل بنفسه وبي. فقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
قال علي عليه السلام: فقلت: يا رسول الله، ومن هم؟ قال صلى الله عليه وآله: هم الأوصياء من آلي يريدون علي الحوض، كلهم هاد مهتدي، لا يضرهم من خذلهم، هم مع القرآن والقرآن معهم، لا يفارقهم ولا يفارقون، بهم تنصر أمتي وبهم ينصرون، وبهم يدفع عنهم البلاء وبهم يستجاب دعاؤهم.
قال عليه السلام: قلت: يا رسول الله، سمهم لي. فقال صلى الله عليه وآله: ابني هذا، ووضع يده على رأس الحسن، ثم ابني هذا، ووضع يده على رأس الحسين، ثم ابن يقال له علي سيولد في حياتك فأقرئه مني السلام، ثم تكملة اثني عشر إماما.
قال عليه السلام: فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، سمهم لي رجلا رجلا. فسماهم رجلا رجلا، فمنهم: يا أخا بني هلال، مهدي أمة محمد صلى الله عليه وآله، الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما مرئت ظلما وجورا.
مازلنا نتواصل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين. شكرا لمتابعتكم مستمعينا. أخرج الحافظ إمام الحرمين الجويني الشافعي في كتاب فرائض الصمتين ضمن حديث طويل أن علي عليه السلام ناشد جمعا من المهاجرين والأنصار في المسجد النبوي أيام خلافة عثمان، فكان مما قال: فأنشدكم الله أتعلمون حيث نزلت؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وحيث نزلت: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قال الناس: يا رسول الله، خاصة في بعض المؤمنين أم عامة لجميعهم؟ فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله أن يعلمهم ولاة أمرهم، وأن يفسر لهم من الولاية ما فسر لهم من صلاتهم وزكاتهم وحجهم، فينصبني للناس بغدير خم.
وبعد ذكر سؤال الناس عن هذه الآيات هل هي خاصة في علي عليه السلام، أجاب رسول الله صلى الله عليه وآله قائلا: بلى، فيه وفي أوصيائي إلى يوم القيامة. علي أخي ووزيري ووارثي ووصي وخليفتي في أمتي وولي كل مؤمن بعدي، ثم ابني الحسن، ثم الحسين، ثم تسعة من ولد ابني الحسين، واحد بعد واحد، القرآن معهم وهم مع القرآن، لا يفارقونه ولا يفارقهم حتى يردوا علي الحوض.
نعم مستمعينا، وجاء في رواية الحافظ الجويني الشافعي في كتاب فرائد الصمتين مناشدة ثانية من أمير المؤمنين لذلك الجمع من المهاجرين والأنصار، قال فيها عليه السلام: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قام خطيبا لم يخطب بعد ذلك فقال: أيها الناس، إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترة أهل بيتي، فتمسكوا بهما لن تضلوا، فإن اللطيف الخبير أخبرني وعهد إلي أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.
فذكر قول القائل: أكل أهل بيتك؟ فقال صلى الله عليه وآله: لا، ولكن أوصيائي منهم، أولهم أخي ووزيري ووارثي وخليفتي في أمتي وولي كل مؤمن بعدي هو أولهم، ثم ابني الحسن، ثم ابني الحسين، ثم تسعة من ولد الحسين، شهداء الله في أرضه وحجته على خلقه وخزان علمه ومعادن حكمته، من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصى الله.
وقد جاء مستمعينا في ذيل المناشدة الأولى أن الحاضرين من الأنصار والمهاجرين قالوا: اللهم نعم، قد سمعنا ذلك وشهدنا كما قلت سواء. وقال بعضهم: قد حفظنا جل ما قلت ولم نحفظه كله، وهؤلاء الذين حفظوا أخيارنا وأفاضلنا. وجاء في ذيل المناشدة الثانية مستمعين قولهم كلهم: نشهد أن رسول الله قال ذلك، وهذه شهادة جماعية تبين بوضوح أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قد عرف المسلمين وبأمر من ربه الجليل تبارك وتعالى بأن أهل بيته وأئمة عترته الاثني عشر بالتحديد هم أولو الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعته وضمن بقاءهم منارات للهداية إلى يوم القيامة.
نشكر لكم أيها الأطائب طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبل الله أعمالكم،
تحية لكم طيبة، ونسأله تعالى يمن علينا وعليكم بالسهر على نهج محمد وأهل بيت محمد.
Ta-da!